طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن يكون عنوان هذا الموضوع أصلا، خلينا نقول قلق اختيار، مو اختيار المشروع الجزئي، قلق اختيار الوجهة التي تستحق أن يبذل الإنسان فيها الوقت والجهد والفكر والمال وخلاصة الإنسان. يعني الإنسان ممكن يتجاوز تحديات كثيرة في الحياة، يعني يتجاوز مثلا مشكلة التفاهة المحضة، يتجاوز مشكلة لن يتبرأ من الذنب، لن يعني ينفك عن الذنب والتقصير، لكن يتجاوز مشكلة الانغماس في بحار المعاصي، إنه أخرج نفسه من هذه القضية، ثم يقع في حيرة واستفهامات الواقع من ناحية السلوك والمنهج، يعني أين الوجهة، أين الطريق. هناك ناس ما يعانون من هذا السؤال، وإن كانت إجابتهم خطأ ما يعانون من هذا السؤال ولا من التفكير فيه، وإن كانت إجابتهم خطأ. يعني مثلا ناس نشأوا في جماعة معينة، سؤال الوجهة عندهم مجاب عنه من بدري، لكن ليس بالضرورة أن يكون الجماعة التي نشأوا فيها هي الوجهة الصحيحة. لكنه هذا القلق متى يثور عنده السؤال اللي بهذا الاعتبار؟ لما تجي أحداث تصدمه، فهنا يبدأ سؤال المراجعة. وإذا كان طابق بين الجماعة والإسلام، المراجعة تصير مو بس في الجماعة، المراجعة تصير حتى للإسلام. ولذلك أنت ما تستغرب أنه في ناس يرتدوا عن الإسلام بسبب مواقف تعرضت لها جماعته، مواقف سيئة أو صلبة، لأنه سابقا أصلا ما كان عنده سؤال الاختيار ولا سؤال المنهج، ولا كان عنده مميزة بين الثابت والمتغير والمطلق والنسبي والحق الواضح البين والأمور الاجتهادية، فهو عنده هذا هو الإسلام. طيب الاجتهاد اللي كان عليه هو قد يكون اجتهاد في جزء منه خاطئ، ومدام أنه خاطئ معناه أنه ما له ضمان أنه راح تكون له ضمانات الحق العامة بشكل عام. فلما تحصل الإشكالية تبدأ سؤالات المراجعة. لكن هذه القضية أتوقع أنه في الواقع اللي إحنا فيه خفتت، أعني أنه سؤال الاختيار الآن أكبر بكثير من السابق، لأنه سابقا كان التمايز بين التيارات واضحا، فالإنسان غالبا ينشأ في بيئة معينة، تحدث أن الإنسان يغير وجهة، ولكن أيضا بسبب خلنا نقول إما مواقف أو بسبب أنه تأثر بشخصية معينة، لكن غالبا يعني خلينا نقول في مسارات واضحة ومرسومة. الحال الموجود الآن أغلب الشباب بالعكس، أغلب الشباب خلينا نقول المجاري ليست مرسومة بالنسبة إليهم بشكل واضح. لذلك تلقى واحد في العقيدة يتبنى اتجاه، وفي الفكر يتبنى اتجاه، وفي السلوك يتبنى اتجاه، ومدمن أفلام أمريكية في نفس الوقت. جيد، هذا مزيج ما كان موجود سابقا. وبالإضافة مما يزيد الأمر صعوبة، الجهل الكبير بالواقع الفكري الإسلامي خلال 40 أو 50 سنة أو 100 سنة السابقة. ولذلك احنا دائما نأكد على قضية أنه ضروري الإنسان يعرف إيش اللي صار في الفترة السابقة، لأنه هذا يعينك على فهم الخلفيات التي أدت إلى هذا الواقع. اللي ما يعرف إلا واقعه ما عنده معيار يقيس عليه، ما عنده أي شيء يقيس عليه، هو ما يعرف إلا هذا الواقع، هو يظن أنه هذا هو الذي يمكن أن يكون فقط، بينما القضية لا، ليست كذلك. لذلك إذا قلنا أنه إحنا يعني نحتاج أنه مثلا الإنسان ما يتعصب لمثلا اتجاه أو تيار أو جماعة، ويحتاج يراجع نفسه، هذا مهم ورسالة أساسية، ولكن كانت الحاجة إليها في الفترة الماضية أشد من الحاجة إليها الآن. الآن الحاجة في سؤال أين الوجهة أصلا، وما هي معالم المسارات الموجودة أصلا، وأين أضع نفسي. لذلك أنا أعتقد أنه أغلب الشباب اليوم، أغلب الشباب المهتم بنفسه ودينه وإلى آخره، أنه يعاني من هذا السؤال، والأغلب يبدو لي أنه ما عنده جواب معين. فهو مثلا تلقى مثلا يجد شخصية في اليوتيوب ممتازة وكل شيء، فيتبنى أفكارها وطروحاتها ومدري إيش، لكن هذه الشخصيات ترى هي جالسة تقدم في جانب معين، ولا هي جالسة تجيب عن أسئلة المنهج الكبرى. يعني ومع الأسف أنه أغلب اللي جالسين يجيبوا عن أسئلة المنهج الكبرى لديهم إشكال، يعني أغلب من لديه منهجية صحيحة هو ما هو جالس يشتغل في جواب سؤال ما المنهج أو المسار الصحيح، هو جالس يشتغل في حل مشكلات معينة. طبعا هذا له أسباب، أحيانا ما يقدر يقول، أحيانا بحسب الظرف والحال. لذلك يعني قضية أنه الإنسان يشتغل في سؤال المسار وسؤال المنهج وسؤال الوجهة هو يعني قضية كبيرة جدا. هذه المشكلة هل هي حديثة أو قديمة؟ يعني أقصد قديمة في التراث، لا هي مشكلة قديمة ليست حديثة، مشكلة قديمة وليست حديثة. لكن هذه المشكلة ليست من أول الإسلام، ليست في صدر الإسلام. يعني كانت القضية واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم موجود، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في السلوك، في المنهج، في كل شيء، المنهج الدعوي، في المنهج التغيير والإصلاح، في أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ينتظرون ماذا قال الله له وماذا لتحكم بين الناس بما أراك الله. لكن بعدين مع نشأة الطوائف والاتجاهات العقدية والتيارات والمذاهب حصل هذا السؤال، إنه أين الطريق الصحيح، أين الاتجاه الصحيح، هل هو اتجاه الحديث ولا اتجاه المتكلمين؟ المتكلمين فيها مسارات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، هي أصلا بينها صراعات كبيرة زي بين الأشاعر والمعتزلة مثلا، في عموما مسارات تراثية ما يحتاج تفصيل وواضح يعني. لكن الفكرة هي إنه سابقا كانت الحالة الأكثر هي حالة اللي تكلمنا عنها قبل شيء، اللي هي في السنوات، في 30 سنة الماضية، اللي هي حالة إنه الإنسان ينشأ وفي مسارات أصلا محفورة وفي رموز، فهو ينشأ بحسب ما نشأ عليه في المؤثرات المحيطة حوله، ولا يعمل مراجعات، ما يعمل مراجعات إلا بمواقف محدودة ومعدودة. يعني مثلا أبو الحسن الأشعري كان معتزلي 40 سنة، بعدين حصلت عنده مراجعة ورجع وأعلن رجوعه إلى عقيدة هو يعني قال عقيدة الإمام أحمد إلى آخره. فالفكرة هي أنه هذا شيء قديم، ولذلك الإنسان يحتاج إلى يعني يحتاج إلى معالم ليهتدي بها. طبعا الإنسان في مثل هذا السؤال الكبير، أنت تدرك أنه هذا السؤال يعني ما يجاب عنه في أنه حتى تعرف الطريق الصحيح 1 2 3، لا، وإنما يجاب عنه بأنه ما خلينا نقول البوابات أو المعينات ليصل الإنسان إلى الوجهة الصحيحة، وثم بعد ذلك ممكن تذكر معالم للوجهة الصحيحة. لكن الجوابات الجاهزة يعني تعرف أنت كثير من الناس تبغى أسئلة جاهزة، فيجي يقول لك مين صح، هذول ولا هذول؟ تمام؟ طب أنا لو قلت لك صح، إيش اللي يخليني أنا صح؟ واضح الفكرة؟ يعني ليش جوابي هو الصح؟ أنا أقول لك هذول صح، تمام، أنت سمعت كلامي ورحت، وفي واحد ثاني جاء لواحد ثاني وقال له مين الصح، هذول ولا هذول؟ فهذاك قال له الثانيين، فراح تبع الثاني. واضح؟ طبعا ما يخفاكم انه في اشياء يعني هي هذه الخلافات او الاتجاهات ممكن تقسم الى مساء، يعني خلينا نقول تقسم الى حزم متعدد. جيد؟ يعني مثلا في ناس يشتركون في ان الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد اهل الحديث او اعتقاد السلفيه او الى اخره، لكن هم في داخلهم تلقاهم مسارات وتيارات واتجاهات، واحيانا يكون فيها تناقضات. ونفس الشيء في الاتجاهات الاخرى، فهي يعني في حزمه متعلقه بالاعتقاد او في حزم عامه وحزم اخص منها، لكن مو هذا الكلام، هذا برضه يبغى له اصلا موضوع الحال، وحتى يعني هو شرح الواقع اصلا. لكن هي الفكره انه ايش هي البوابات الاساسيه اللي الانسان يعني يصل بها. طبعا الموضوع فعلا كبير وخطير من ناحية مصير الإنسان، حساس جدا من ناحية إنه إيش يختار الإنسان. لذلك خلينا نقول إنه إحنا يعني بس كذا إيش مناقشة أو فتح أفق فقط، وليس للجواب عن السؤال، لأنه الجواب عن السؤالات الكبرى يجب أن يكون جوابا بقدر السؤال. يعني تعرف مثلا لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، هذا السؤال كان، لا هو الكتاب بس واحدة من الإجابات عن السؤال، لكن فعليا الحركات والجماعات الإسلامية وكل المحاولات اللي نشأت خلال 50 أو 70 سنة كانت للجواب عن هذا السؤال. يعني كان سؤال المرحلة، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ الآن السؤال لا يزال مطروحا، لكن ليس هو السؤال المركزي الآن، ليس بهذه المعالم. يعني تعرف أبو الحسن الندوي خلى كتابه للجواب عن سؤال، ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين؟ ولو الآن طرحت هذا السؤال فالجواب سيختلف عن جواب بحث الندي، لأن نشأت تجددت أشياء كثيرة جدا يجب أن تضمن في الجواب. فقضية تسطيح الإجابات عن الأسئلة مشكل، إنه هذا السؤال سؤال كبير ضخم بحجم الدنيا، بعدين الجواب تقول حتى تعرف واحد اثنين ثلاثة، خلاص اتخذت واحد اثنين ثلاثة وعرفت، ليست بهذه البساطة بهذه السهولة. مرة أخرى بس في خلينا نقول بوابات، معالم، مفاتيح عامة. أول شيء هذه القضية هي ليست قضية معرفية مجردة، ليست قضية معرفية مجردة، يعني ليس الجواب عنها ينشأ من جهة المعرفة إنه لكي تجيب عن السؤال فاعرف ما هو الموجود في الواقع ثم اعرف ما هي علامات الصح ثم ستصل إلى الصح. هذا الباب ليس بابا معرفيا محضا، المعرفة جزء منه، لكن هو بالأساس وفي الاعتبار الأول هو باب من أبواب الهداية الإلهية. هذه نقطة أساسية جدا في الموضوع، أنه يجب أن لا تفصل. يعني لما أنت تقول لما تتكلم عن الهداية، ما المقصود بالهداية؟ هل الهداية هي إلى الإسلام فقط؟ لا، وإنما الهداية في الأساس، أو يعني خلينا نقول الهداية في صورها يعني هي لها صور متعددة، من أهمها ما كان يعبر عنه المتقدمون بالهداية إلى السنة، وقال قائلهم إنه ما أنعم الله علي بنعمة منذ أن هداني للإسلام بأن عرفني بالسنة. يعني هذه فكرة الهداية. الهداية هذه الخاصة اللي تقدر تقول إنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي هداية التسديد. وأنا حديث سبحان الله، يعني يمكن أخذ 5 سنوات 6 سنوات كان الحديث، إذا قلت الحديث من السنة، هذا الحديث أكثر حديث كان يشغلني فعلا، كان حديث بالنسبة لي كذا مركزي. هنا استحضر العبارة اللي المنشور اللي قبل الفترة، اللي هو إن الإنسان تضيق عبارته عن إنه هو يعني عارف يوصل المعنى اللي في نفسه تجاه هذا الحديث. بس يعني هو الفكرة إنه الحديث موجه لعلي بن أبي طالب، هذه نقطة مركزية في المعنى اللي ينقدح في النفس، إنه موجه لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب من أعمدة الإسلام جيد، ومشهود له بأنه يحبه الله، بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أما الشهادة بأنه يحب الله ورسوله فهذه شهادة عظيمة، ولكنها يعني ليست هي المنتهى، يعني هي كثير أكثر المسلمين أو كثير من المؤمنين يشتركون فيها على الأقل بنسبة يعني. لكن الشهادة بأن الله ورسوله يحبانه، هنا الشأن، يعني هنا اللي خلى عمر بن الخطاب في تلك الليلة يقول ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم، فهي شأن خط. طيب ماشي، هذا هو علي بن أبي طالب، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم دعاء، هذا الدعاء اللي لفت انتباهي. أنا نسيت بداية الحديث، هل هو قال علمني دعاء أو النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء مباشرة؟ لكن الشاهد قال قال لعلي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. هذا حديث بالنسبة لي يعني فعلا كان بالنسبة لي يمكن سنوات هو الحديث رقم واحد اللي أفكر فيه، إنه هذا الكلام لعلي بن أبي طالب، واذكر بالهدى هدايتك الطريق. هذه إيش معناها؟ يعني هذه يجربها اللي تاه، اللي جرب التوهان، يعني التيه لما تكون مثلا في صحراء بسيارة وما تعرف، خلاص تشتبك عليك الطرق ما تعرف فين الطريق، ثم هذا هو الطريق، هذا اذكر بالهدى هدايتك الطريق. لما هديت الى طريق في صحراء او في سفر، لما تهدى له هذا اذكر بالهدى هدايتك، اربط بين دعائك وانت تقول اللهم اهدني وبين حالة الانسان اللي يكون تائه في الطريق فيجد الطريق كيف 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 تكون هدايته، فانت اطلب الله. طيب السؤال الان، علي بن ابي طالب ما كان غير انه مسلم، علي بن ابي طالب
يحبه الله
لما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بانه اهدني، ايش الفكره؟ يعني قدر يعني في شيء من المعنى جالس يوصل، اللي هو انه ايش الفكره انه علي بن ابي طالب يقال له اهدني، يقول اللهم اهدني. طيب انت زي ما قلت لك، يعني اول ما يجي في البال انه اهدني اهدنا انه الاسلام يعني، لكن الهدايه الخاصه هذه. والامر الاخر اللي هو واذكر وسددني واذكر بالسداد سداد السهم. السهم لو كان يتعرج ولو قليلا في الرمي ما كان يصيب ولا هدف، ويتداد السهم، انت تعرف الرامي يرمي فيصيب الهدف بالضبط. هذا كله متعلق تعلق وثيق بالموضوع اللي احنا نتكلم عنه، انه هناك اناس يفنون اعمارهم وهم لم يجيبوا عن هذا السؤال او اجابوا عنه بطريقة خاطئة، وهناك اناس هدوا وسددوا فهدوا الى الطريق من 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 مرحلة مبكرة ومشوا فيه بسداد. السداد هل يمكن ان يكون سداد السهم بدون ما يكون هدف واضح؟ يعني سداد السهم لن يكون بالرمي العشوائي هذا، سداد السهم لما يكون في هدف واضح محدد يرمي اليه الرامي فيصيب الهدف. هذا نفس الشيء، اذا لم تكن الوجهة واضحة والمنتهى واضحا فالانسان لا يمكن ان يكون يمشي بطريقة السداد ابدا، مستحيل. ودائما انت ياتي بالطريقة العكسية، يعني اذا كان السهم يسير الى هدفه مسددا فالطريقة الأخرى هي طريقة الالتواء والتذبذب وعدم الوضوح. فهي هذه القضية، هذا المفتاح الأول، إنه إنسان لمن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في سؤال الهداية يجب إنه هو يستحضر قضية الهداية الخاصة وليس فقط الهداية العامة. يعني ليست طبعا الهداية العامة والخاصة أيضا هي مصطلح يعني شيء آخر، يعني أحيانا يراد به الهداية العامة لهداية الخلق بشكل عام إلى أرزاقهم وإلى ذلك، مسلمهم وكافرهم الهداية الخاصة، لكن أيضا أنا أقصد الهداية الخاصة التي في وسط الخاصة مثل المعية العامة والمعية الخاصة، وإن كانت المعية العامة أيضا لجميع الخلق والمعية الخاصة هي للمؤمنين بهدايتهم الآخرين، لكن هنا مقصود الهداية التي داخل الهداية الخاصة بالاصطلاح المشهور. فالإنسان يعني هذا أول نقطة، إنه الإنسان لا يجعل القضية هي قضية معرفية مجردة فتعقد الندوات الفكرية والمعرفية في تاريخ الأفكار وفي تاريخ الفرق والطوائف والتيارات حتى يتوصل الإنسان للنتيجة الصحيحة. الذي يريد أن يتوصل إليها بمجرد القضية المعرفية فهو يختزل بابا عظيما من أبواب الدين وأبواب التعبد وأبواب الشريعة اللي هو باب الهداية. ولا يمكن يعني ولا يمكن انه يهدى الانسان، او عفوا لا يمكن انه يصل الانسان الى 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 الحقائق كما هي وهو قد عزل باب التوفيق الالهي عنه. هذه نقطه في غايه الخطوره والاهميه والمركزيه. تاتي الجهه العكسيه، تاتي الجهه العكسيه وهي جهه الإهمال المعرفي والاتكاء الروحي، اتكاء أو الاستغراق الروحي، يعني أنه الاعتماد الكامل على أنه الإنسان لا يحتاج إلى معرفة تفصيلية بالواقع، ولا يحتاج إلى معرفة تفصيلية بالشرع، ولا يحتاج إلى معرفة، ولا يحتاج إلى وإنما يعني يكفي فيه المعنى العام، وهو والاتكاء كذلك على قضية الهداية العامة وما إلى ذلك، وهذا تقصير من جهة أخرى. فيعني هما بابان أساسيان، باب غيبي استهداء بالله سبحانه وتعالى، وباب معرفي كل واحد منها هذا تحته تفصيل ونقاش طويل. يعني مثلا في باب الهداية إيش الأشياء التي تترتب على مجرد سؤالك الله الهداية؟ يعني حتى لو لم يجب الله سؤالك بشكل مثلا سريع أو شيء، هو مجرد استحضارك أنك تحتاج إلى هداية الله لك في تفاصيل سلوك السير، هذا بمجرده يرفع معيارية الحق عندك ويخفض معيارية التعصب والتقليد لديك. هذا بمجرده بس، يعني هذا نقطة رقم واحد. فلو أجاب الله دعاءك حصلت النتيجة، يعني حصل ما يريد الإنسان. ثم الله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان يبذل الأسباب، فهو يهدي، قد يكون هداية الله للإنسان أن يهديه إلى سبب من الأسباب، يعني ليس بالضرورة أن يهديه إلى نهاية الطريق مباشرة، قد تكون هداية إلى سبب، فيوفق إلى مثلا إلى قراءة كتب معينة، يوفق إلى الاستماع لمواد معينة، إلى السؤال أشخاص معينين، إلى إلى إلى، فيكون هذه من جملة الهداية. لأن الهداية قد تكون كما قلت هي هداية إلى وسيلة وليس هداية إلى غاية. والهداية يعني هي القصد من الكلام، إنه الكلام في تفاصيل الهداية هو كلام متفرع، واحد منه أنه ما الذي يترتب على اعتقادك ضرورة الاستقرار إلى الله في قضية الهداية، وزي كذا يترتب عليها عدم التعصب، يترتب عليها المراجعة، التحري الحق، ما هي ما موقع الدعاء من المعرفة، يعني في تفاصيل كثيرة. لكن الباب الثاني هو باب المعرفي. الباب المعرفي أيضا تفاصيل وأقسام. خلينا نقول في باب المعرفي اللي هو مرتبط بقضية التاريخ، هذا يعني خلينا نقول جزء أساسي جدا من المعرفة الضرورية لتحديد معالم الطريق الصحيح. من أهم فوائد معرفة التاريخ، التاريخ الحديث هذا المقصود، من أهم الفوائد إنه الإنسان يعني يوسع من الأفق لديه، يوسع من الأفق لديه. أنت تنشأ مثل الإنسان اللي ينشأ في مثلا بادية معينة، تعرف اللي جاي يمدح الخليفة وقال له أنت كالكلب في الوفاء وكالحمار في الصبر،
أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخصوم.
يعني هو في الأخير بيئته في الحياة هي هذا. وهذاك اللي لما قال له أتمنى ما شئت، قال له أتمنى 1000 دينار، قال له يا غبي لو هو زدت قال فيه شيء أكثر من 1000 دينار، وما يعرف أصلا أكثر من 1000 دينار، هو غاية ما يعرف في الحياة 1000 دينار. جيد. فالفكرة أنه في أناس في الواقع الفكري والتاريخي وهذا ما يعرفوا أصلا إلا بيئة محددة ضيقة جدا، وهذا إشكال كبير. يعني هذه البيئة أحيانا تكون متأثرة بتأثرات كثيرة، يعني بمؤثرات كثيرة، مؤثرات مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وبيئية وإلى آخره. لكن لما يكون الـ يعني الـ عندك قاعدة معرفية للقياس كبيرة وواسعة، إنه حصل التجربة كذا وحصل التجربة كذا وحصل البناء بهذه الطريقة وحصل اتجاه كذا وحصل كذا وحصل كذا، هذا الرصيد يكون عندك كبير جدا جدا، بحيث إنه أنت تستطيع حتى أن تعدل على الواقع. يعني ليس بالضرورة أن تكون منحصرا بما هو موجود الآن، لأن لديك من المعرفة ما والتجربة أو تجربة الناس. يعني خلينا نقول مثلا، بس هو باب المشكلة إذا دخلنا فيه هو باب كبير جدا، هي بس فقط القضية التاريخية الآن. يعني أنت الآن واحدة من أكبر المشكلات عند المهتمين هي مشكلة استعجال الثمرات، هذه لا يكاد يسلم منها اتجاه. جيد. وتبنى البرامج والمشاريع والهذا على فكرة إنه أنا أقطف الثمرة، أنا أقطف الثمرة. ترى بمجرد تحويل الكاميرا قليلا إلى الوراء التاريخ ستكتشف وتعرف بشكل واضح تماما أنه هذا التفكير خاطئ تماما، هذا التفكير خاطئ تماما ولا يمكن أن يكون تفكيرا صحيحا. وعندك نماذج كثيرة في التاريخ، ترى التاريخ ما أقصد يعني بس التاريخ الإيجابي، حتى السلبي، عندك نماذج كثيرة في التاريخ ستخرج منها بنتيجة واضحة أنه سياق الأفكار وسياق التأثير وسياق لا يمكن أن يكون أنه يعني نقطة والنتيجة بعدها مباشرة أبدا. طيب ماذا لو حصل أنه حصلت النتائج مبكرا؟ الحمد لله رب العالمين، هذا شيء آخر. بس هي الفكرة أنه ألا يؤثر على اختيارك وعلى تفكيرك في حياتك لما تفرق معاك هذه النقطة، أن النتائج هل هي آنية أو مستقبلية؟ تفرق كثير، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بل أحيانا تجعل من معايير الصواب أنه يكون هناك نظر للمستقبل يعني أحيانا يكون من المرجحات أصلا. واضح الفكرة؟ الأمر الثاني، هذا الآن نقطة في المجال المعرفي، نقطة واحدة في المجال المعرفي اللي هي قضية التاريخ. نقطة أخرى في المجال المعرفي اللي هي قضية يعني إحنا ترى ممكن ندخلها في المعرفة، ممكن نحطها شيء ثالث يعني، لكن خلينا ندخلها في المعرفة، اللي هي قضية إنه ما الطريقة الصحيحة في التعامل مع الآخرين الذين يسيرون معي في الطريق إلى الآخرة، بغض النظر عن الأخطاء التي لديهم. هذا باب معرفي وباب منهجي أيضا، وباب يعني معرفي خلينا نقول رافد الأساسي هو شرعي، يعني رافد أساس شرعي اللي هو وخاصة من السيرة النبوية، من السيرة النبوية كأساس. وطبعا مو أنه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مخالفين، بس أنه في مواقف كثيرة في السيرة تفهم منها، يعني مواقف عجيبة جدا جدا. يعني أنا من المواقف اللي توقفني في هذا المعنى تحديدا، موقف حصل فيه يعني الكلام الظاهر هو اتهام بالنفاق. جيد. بس هو ترى قد يفهم منه تكفير أيضا أمام النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كبار بسبب حدث هائل وكبير. وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث اللي هي في حادثة الإفك؟ حادثة الإفك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في قومي، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. قام سعد بن معاذ المعروف بغيرته لله وللرسول قال أنا يا رسول الله، فإن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه بما تشاء. هنا كما عبرت عائشة ما يحتاج تجيب تعبير غير تعبير عائشة، هي اللي تصف. وعائشة يعني هذا كمان درس في الإنصاف، يعني الحين عائشة هي المتضررة، هي المتهمة، تمام؟ والموضوع هذا في صف، يعني الرأي الآخر في صف المنافق اللي اتهمها وأثار الموضوع، ومع ذلك وهذا درس كبير كبير جدا جدا جدا، مع ذلك أنصفت الذي دافع عن المنافق اللي حامل شيء لا يصدق، والله شيء. بس جيبوا هذا جره على واقعك الآن وشوف حبيبي، اتهمه بالزنا، اتهام بالزنا هذا عبد الله بن أبي، وهذا اللي هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة يدافع عن
الله
لا تغضب، لا يدافع عن عبد الله بن أبي. وعائشة لما تصف الموقف تدافع عن سعد، ايش قالت بالضبط؟ كذا وصفته، قال وكان رجلا صالحا احتملته الحمية. هو سيد الخزرج، مين يقدر على هذا الشيء؟ مين يقدر؟ هذا كمان من الأشياء من الاختزال لعائشة، تمام؟ إنه ذكر عائشة في مواقف وين عائشة؟ عائشة شيء أوسع من هذا بكثير جدا من الاختزال هذا. وكان رجلا صالحا احتملته الحمية، مين؟ والله يا جماعة صعب، والله صعب. عائشة هذا تقوله في حق من دافع عن سيد المنافقين اللي اتهمها بالزنا،
بالذات في الموقف ده قعدت شهور ايام طويله
شيء لا يصدق. طيب المهم، فايش اللي صار؟ سعد بن عبادة قام وقال لسعد بن عباد، طبعا انت تعرفوا كل التاريخ في قضيه الاوس والخزرج، قام فقال خلاص ما احتاج، فقال كذبت. يقول سعد بن عباد، احنا صلى الله عليه وسلم يكلم الناس امامهم الان،
يا الله.
قال سعد بن عبادة لسعد بن معاذ كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تستطيع على قتله. يعني بتعبيرنا ما انتقد الكلام هذا اللي انت قلته، فالزم حدك وخليك على الأوس واترك الخزرج منك، ما لك دخل فيهم. كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تستطيع قتله. سعد بن معاذ قام قال بل أنت كذبت، أظنه قال أنت منافق تدافع عن المنافقين. هي يعني هو ايش الشاهد الان؟ انه مواقف في السيره تخدم قضيه الخلافات ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
سكنهم،
يعني ما تكلم. عائشه تقول فلم يزل يسكتهم حتى سكتوا، حتى ما علق الموقف.
بس كلام عائشه كان لسعد بن عباده،
لا لا ما كان له، عنه بعدين لما تحكي القصه، بعدين لما تقول هي تعلق،
مش عن ابن عباده،
لا لا عن سعد بن عبادة اللي في الطرف الثاني اللي ضدها، يعني اللي مع عبد الله بن أبي في هذه، مو مع عبد الله بن أبي في التهمة، هو ما اتهمها، بس مع عبد الله بن أبي في الدفاع عنه، فإنك ما تقتله نظرا لكونه من الخزرج. فهو يقول احتملته الحمية. فالشاهد انه هذا موقف واحد فقط من السيرة اللي تقدر تفهم منه شيء من يعني ترى هذه القضية ممكن تؤخذ بانه هذا اتهمه بالنفاق، وايش القصد بالموضوع، وايش يترتب على اتهامك اياي بالنفاق، وايش تدخل في قضيه كبيره يعني. جدا جدا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بحكمه تامه من الموضوع، هو واضح انه القضيه ما كانت انه سعد بن معاذ يعتقد انه سعد بن عباده منافق، ولا كان سعد بن عباده يريد ان يكذب سعد بن معاذ، واضح انه هي الموقف انفعال، الموقف مو عميق، الكلام جارح، لا هو الكلام جارح جدا وقوي جدا جدا، بس في الحقيقة ترى هو ناشئ من طبقة سطحية، جيد، ما وصل، ما صار بينهم دماء عشان تقول وصلت العميق، هو ناشئ من 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 طبقة سطحية يعني. فالتصرف الصحيح هو انه ما تجي تقول لهم انت ايش قصدت بمنافق ومدري ايش وهذا وتضرب، لانك الموقف الصحيح هو انه حاول ان تسكن القشرة السطحية هذه التي نشأ عنها هذا الكلام،
ممتاز
وسكن وانتهى ورجعوا قاتلوا مع بعض في في صف واحد
دوت في الواقع المعاصر يعني.
لا انا اقصد بغض النظر عن اسقاط التفصيل الان مو هذا هدفي بس الفكره هي انه أنا هذا تعليق على نقطه معينه وهي انه هل في السيره اشياء يمكن ان يستفاد منها في في هذا البوابه الثانيه اللي هي في قضيه ايش العلاقه بالاخرين ايش نعم لانه قد يقول قائل لا ما كان في خلافات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو ما كان في خلافات باعتبار التيارات والمناهج لكن كان في خلافات تحدث بين الصحابه في اشياء لها ارتباط ديني مثل هذه يعني منافق وصف ديني
ما رد الى خلافي ابو بكر وعمر
يعني وان كان هذه اقرب للطبائع او للبعد الذاتي اكثر منهم للبعد الديني تحديدا وان كان هو مرتبط بالقضيه الدينيه ايضا لكن على كل حال الفكره هي انه هذا باب اخر من بوابات الاجابه عن السؤال اللي هو بواب ضمن بوابه المعرفه البوابه الاولى في المعرفه ايش البوابه الاولى
البوابه الاولى
التاريخ معرفة التاريخية طبعا بأقسامها طبعا ما نتكلم عن دراسة التاريخ بشكل عام لا نتكلم عن دراسة التاريخ من ناحية التجارب الإصلاحية من ناحية التجارب الإفسادية أيضا الباب الثاني المعرفي اللي من ضمن المعرفة اللي هو المعرفة المتعلقة يمكن أن تجمل بالضبط بفقه الخلاف يمكن أن تجمل بقضية فقه الخلاف هذا باب باب ضخم باب ضخم ضخم جدا يعني وانت تعرف انه في كتب كبيرة عن فقط هذه الجزئية فكر خلاف يعني و يعني الباب كبير ويستاهل يعني يستاهل مشروع ان الانسان اقصد مشروع تحصيلي يعني الانسان مثلا يحصل الحق المعرفة في هذا الباب عن طريق قراءة مرتبة في لانه باب من ابواب العلم تأثيره على الواقع كبير جدا ويفرق الف درجة انه انت كانسان هل تستنير بنور معين في هذا الباب أو لا تستنير بنور معين يعني إذا تركت القضية لأهوائك الشخصية ما أهوائك الشخصية مو الذاتية اللي هي لمصلحتك لا الهواء الشخصية حتى في حكمك على الأشياء الدينية يعني تخيل أنت الآن واحد جاي يتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وواحد يجي يقول له ولا تقرب منه وما لك دخل فيه طيب الشاهد من الكلام أنه هذه نقطة أخرى وهي النقطة النقطة داخل الإطار المعرفي اللي هي إيش؟
فقه الخلاف.
فقه الخلاف ما يسمى أو ما يعنون بفقه الخلاف. هذا باب كما قلت باب خطير ويفرق كثير مع الإنسان. يدخل فيه طبعا تقسيمات. الخلاف في السنة والبدعة. الخلاف في المسائل الاجتهادية. الخلاف والخلاف والخلاف. مثال الخلاف في مسائل اجتهادية في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟
صلاة العصر.
مثال من أعجب وأعظم الأمثلة يعني منجم
عجيب.
منجم لمسألة فقه الخلاف هو العجيب جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من الصح حتى ما قال من الصح وأنتوا عارفين أنه الخلاف بين الفقهاء بعدين أنه مين اللي كان صح في خلاف بين الفقهاء أنه هل دول صح ولا دول صح الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أصلا من صح واضح الفكرة
السؤال هنا إيه؟ هل ده مرتبط بقضية أنه ممكن الصح يتعدد
لا 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 مو هذه
فاهم بس هل عموما مرتبط
لا هذه مرتبطه اقرب مثال لها بحديث الحديث الصحيح في البخاري او في مسلم حديث مشهور اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر هذه هي في هذا السياق ليست في سياق تعدد الحق طبعا عنوان المساله في التراث نعم عنوان المساله في التراث هل الحق واحد ام متعدد جيد او تصويب المجتهدين
مفهوم
جيد هذا عنوانه في التراث لكن عنوانها التفصيلي او خلينا نقول ارتباطها التفصيلي هي في هذه وهذا الذي هذا الحديث ابرز حديث يستدل فيه على انه الحق واحد ولكن الانسان قد يعذر في عدم صح مو قد يعذر قد يؤجر يؤجر
اللهم اهدني المشايخ فيه من
الحق
طبعا في صحيح مسلم
طيب شيخ ايش المختلف فيه من الحق
ايه
مش انه ممكن الحق يكون الاول
في احق من هذا السؤال اي طيب جيد هو عموما كل ما نتكلم فيه الان هو مختلف فيه من الحق هو هذا مثال على مختلف فيه من الحق يعني الان مثلا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى كانوا يطلبون الحق ولا ما يطلبون الحق بغض النظر عن الهوى اقصد كوجهه عامه يعني
يطلبونه
ما اتكلم عن نيتهم الداخليه انا اتكلم عن وجهة الدين النصراني أليس طلب الحق والجنة ورضا الله؟ ليس كذلك؟ حسنا، إذن هم اختلفوا في الحق، فهدى الله له النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في الحق الذي تطلبه الأديان. واضح الفكرة؟ ونحن هنا نتكلم عن الحق الأخص من هذا، وهو ما كان سابقا يذكر في قضية السنة والبدعة في مقابل البدعة، والآن في مقابل الاختلافات الكبيرة بين المسلمين في أنه يعني ما الوجهة الصحيحة، ما الطريق الصحيح، كل اتجاه يتبنى مسار معين من مسارات الإصلاح، إلى درجة أنه القتال حصل بشكل كبير بين مسارات الإصلاح نفسها، صح ولا لا؟
صح.
التكفير حصل ولا ما حصل؟
حصل.
بين الأعداء ولا بين من يطلبون الحق؟
بالمسلمين.
من يطلبون الحق من المسلمين، حصل تكفير وحصل قتال
من القديم،
وحصل تقديم في القتال لمن يشترك في إرادة الحق على من يعادي الحق بشكل واضح، صح ولا لا؟ وحصل تأييد لأناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، نكاية في من يشترك معك في الطريق لأنك أنت تختلف معه. طب هذا الخلل وين؟ الخلل، واحد من أهم نقاط الخلل هي قضية فقه الخلاف. هذا واحد، مو هذا السبب الأساسي، هذا واحد من الأسباب، واحد من الأسباب. ما أبغى أتكلم أكثر فقه الخلاف لأنه مهم جدا طبعا، يعني هي فكرة أنه إيش نماذج التراث، إيش مدري إيش، مو من نماذج التفصيلية، هي البوابات التراثية، بس مو هذا مقامه، لأنه هذا نقطة. بس خلينا أذكر أنه البوابة الثالثة،
وقبل البوابة الثالثة شيخ، العجيب أن الحاجات دي ممكن إنسان يسمعها فقه الخلاف أو كذا وما يربطها أبدا بالواقع، أو ما
أيه.
مش الواقع، ما يربطها بالأفكار ديت. يعني
هذه مشكلة في نماذج في التراث يعني خلينا نقول يمكن استدعائها لتتوافق مع الواقع بصورة دقيقة جدا.
نعم.
اللي من ضمنها رواية المحدثين عن المبتدع.
نعم.
مثال صارخ وواضح تماما، إنه ما الذي يحوج إمام من أئمة أهل السنة مثل الإمام البخاري،
نعم،
أن يروي مو عن مبتدع ولا عن اتجاه واحد في البدع، عن طائف من المبتدع.
نعم.
مو يروي، أقصد إنه مو بالضرورة يأخذ عنهم مباشرة، بس هي الفكرة إنه موجودين في أسانيد كتابه، وسردهم ابن حجر في هدي الساري. تمام. وبين كل واحد ايش البدعة التي رمي بها. مين اللي خلينا نقول وضح الفلسفة في الموضوع، انه تقديم مصلحة رواية السنة على مدري ايش؟ الذهبي في الموقظة اشار لهذا المعنى كده بالضبط، يعني انه يعني القضية لما تتعارض ما بين مصلحة الرواية، انه هو طبعا هذا كمان جزء من قضية فهم ايش اللي كان موجود في ذاك الوقت، يعني اقصد اللي ياخذ القضية انه الان اوه والله مبتدع هذا، ما يفهم انه ايش طبيعة الاشياء اللي كانت موجودة اصلا، يعني ايش طبيعتها. انا اقصد انه لا لا لا، حتى لو، بس انا اقصد يعني انت قد تعذر الانسان بحسب الظروف المؤثرة في تلك المرحلة، فهمت؟ يعني تخيل لما يكون، انا ما ابغى اذكر اسماء حتى ما ندخل في قضية، في قضايا خلافية، لما يكون ائمة اهل البصرة الكبار المعروفين ال 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 الجبال في العلم والذين تنقل أسماءهم في كل كتب الشريعة، قدرية. قدرية. حتى قال يحيى القطان لو تركت أهل البصرة للقدر لم تروي عن أحد. معنى الكلام، طب البصرة كانت من مراكز رواية الحديث، طب والشام كان النصب فيهم منتشرا جدا جدا جدا، ما أتكلم عن ناس كانوا في وقت ابن عساكر، أتكلم كان ناس في القرن الثاني للهجرة وقت رواية الحديث الأساسي، جيد؟ أسماء كبيرة جدا جدا موجودة في البخاري وغير البخاري، كان معروف عنهم النصب طبعا لتأويل ولإشكال معين وبدرجة معينة، وهذا كله في نقاش. يعني أنا بس المشكلة لما تدخل في التفاصيل هذه يعني لازم تعطيها حقها من هذا أو يصير فيها إشكال.
كان في هنا تساؤل أشكل علي،
إيه؟
في نقطة شيخ الآن المثل اللي أنت ضربته،
إيه؟
في قضية السيدة عائشة،
إيه؟
والتلفظ بلفظ المنافق وهو لفظ،
بس بعد السؤال عشان لا أنسى، اللي هي القضية الثالثة بعد إيش قلت الأولى؟
التاريخ.
لا 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 لا، الأولى
الهداية.
الهداية
والمعرفة،
إيه؟ في نقطة، في بوابة ثالثة أساسية بس.
طيب شيخ، فهي الفكرة، المثل هو استخدم لفظ المنافق وهو لفظ ديني،
إيه؟
طيب إيش الضابط في هذا؟
إيه؟
يعني الضابط مثلا أن أنا لو استخدمت هذا اللفظ،
واضح واضح
يكون في إشكال،
واضح. هو سؤال دقيق وجميل، لكنه يعني خلينا نقول جزئي شوي،
هو جزئي،
إيه؟ جزئي شوي، وجزئي تقدر تفصله يعني تفصيلات أخرى، لكن قد يكفر الإنسان آخر ويكون معذورا ولو لم يكن المكفر قد كفر فعلا، لكن هذه لها ضوابط معينة يعني. جيد. فليس الصواب دائما في موافقة حقيقة الحال، لكن المطلوب هو تجنب ما حذر منه الشرع من التكفير بغير مكفر من 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 آخره. يعني برضو قصة حاطب مثلا فيها عبر كثيرة جدا جدا في هذا المعنى. قصة حاطب فيها عبر كثيرة جدا، وبمناسبة قصة حاطب ممكن كلها جلسة خاصة يعني، لأنه موضوع مهم جدا. طيب بس خلينا أذكر باب الثالثة. بس باب المعرفة احنا ما خلصنا، احنا في المعرفة ايش ذكرنا؟ التاريخ وايش؟
الشيخ
فقه المخالف
ضروري تفصيل في المعاني.
التاريخ وفقه المخالف. جيد. كذلك ال ال المعرفة نحتاج الى خلينا نسميه معرفة شرعية، او خلينا نسميها بعنوان اكبر فقه الاصلاح. فقه الاصلاح وتحته فروع، فرع شرعي فقه الإصلاح عن طريق الرافد الشرعي المغذي الشرعي لفقه الإصلاح، اللي هو إيش؟ دراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. والفرع الثاني من فقه الإصلاح اللي هو إيش؟ ماشي، تاريخي، تمام، رافد تاريخي. الفرع الثالث من فقه الإصلاح واقعي. واقعي واقعي اللي هو يدخل في معرفة العلوم المؤثرة والواقع والتداخلات الواقع والأمور السياسية والآخرية كثيرا. واضح الفكرة؟
نعم.
فمن حاجة الإنسان للوصول إلى الحقائق في مثل هذه السياقات هو البوابة المعرفية التي تحتها ثلاثة أمور. واحد، المعرفة التاريخية.
نعم.
اثنين،
فقه
الخلاف. ثلاثة،
فقه الإصلاح.
الذي تحته ثلاثة أمور: فقه الإصلاح الشرعي،
تاريخي.
فقه الإصلاح الشرعي هنا تيجي خانة السيرة النبوية.
نعم.
كأهم محدد.
كلام الفقهاء طيب فيما يسمى السيرة.
ماشي أنا أقول بس كأهم واحد بس واحد بس بس أهم رافد في فقه الإصلاح هو السيرة النبوية بدون شك، بل ومحلها الأهم في واقعنا اليوم في دراسة السيرة النبوية هو في هذه الخانة.
ممتاز.
في هذه الخانة تحديدا. طبعا ويأتي كلام الفقهاء وكتب التراث في قضية السياسة الشرعية والآخرة، هذه كلها تدخل تحت
بس بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه ماشي بس أقصد كلها تدخل تحت الشرعي. عنوان الرافد الشرعي لفقه الإصلاح.
لا.
الرافد الشرعي لفقه
الإصلاح.
تيجي قضية أخرى، رافد آخر اللي هو الرافد
التاريخي اللي احنا لسه نتكلم فيه.
التاريخي أو عاد رافد التاريخي، هذا فقه الإصلاح برضو قصة طويلة.
الفرق وإزاي تعملوا
إيش سووا وإيش التجارب ودراستها وعوامل التي أثرت في نجاحها والعوامل التي أثرت في الباب الأول في التاريخ هو لا 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 الباب الأول في التاريخ هو باب المعنى التحليلي فيه ليس كبيرا، أقرب للوصفي. جيد. بعدين تستدعي من هذا الوصف ما يفعل، ولا القصد من المعرفة التاريخية هي المعرفة الوصفية، ما الذي جرى، ما الذي حصل، هذا الفرق. أما فقه الإصلاح الرافد التاريخي ليس وصفي أبدا،
تحليلي أماكن كثير يفعل ده
أبدا. بالضبط، هو الرافد التحليلي، إنه ما الذي أدى إلى ولماذا سقطت الأندلس وما الذي كان في هذا، هو الرافد التحليلي في قضية فقه الإصلاح. الرافد التاريخي في فقه الإصلاح اللي هو التحليل. واضح؟
تدخل بالنقطة الأولى اللي هي المعرفة.
لا لا لا، المعرفة التاريخية وصفية، إنه ما الذي جرى. أما هذا الرافد التاريخي لماذا جرى؟
يعني هو تجاوزا ده يسموه حنا فلسفة التاريخ.
بالضبط، يعني تقدر تقول، بس هو هنا فلسفة جزء من التاريخ اللي هو الأمور الإصلاحية، تجارب الإصلاحية. بالضبط. هذا الآن إيش؟
الرافد التاريخي تحت الشرع،
تحت الإصلاح، باقي الرافد الواقعي اللي فقه الإصلاح. لا، الرافد الواقعي اللي هو تدخل فيه العلوم الإنسانية ومعرفة الواقع وملابساته والأمور السياسية وما إلى ذلك. جيد. طبعا هنا مو المقصود التخصص، لأنه التخصص تعجيز. لما أنت تقول حتى تعرف الحقيقة لازم تتخصص، أنت تعجز الآن. واضح؟ فهي الفكرة بس أنه يكون هناك على الأقل لديك مفاتيح، على الأقل تعرف الأسماء المهمة الموثوقة في هذا المجال، بحيث أنك تقدر تستمع لهم. يعني أقل هذا، أقل ما يمكن أن يقال. جيد. مو واحد يجي
يقول علينا بأي كلمتين وخلاص،
زي اللي يقول أكثر شخصيتين تؤثر فيها في الناحية الشرعية عبد الله العجيري وعدنان إبراهيم. ترى من جد مش يا جماعه لا يعني ترى والله معليش
فعلا حقيقي
اي طبعا حقيقي فكر مين شاف التعليق لك اليوم زي كذا يعني تذكر التعليق ادني فهذا ايش المشكله هذا موجود في الواقع عارف موجود في الواقع بشكل كبير يعني بس مو بالشرط بالصوره الصارخه هذه بس موجود انه هو مجزأ
هو مش فاهم اصلا انا تبع ان في مين تبع اي فين انا فين يعني
لا هو مو فاهم ايش موجود في الواقع مو فاهم ايش موجود في الواقع طيب هذا الان البوابه الثانيه المعرفيه قلنا معرفه تاريخيه ومعرفه فقه الخلاف ومعرفه فقه الاصلاح يعني احنا ترى جالسين ناخذ فهرسه
الاصلاح
ناخذ فهرسه فقط جيد البوابه الثالثه وهي بوابه مركزيه جدا وهي ترى لها علاقه بقضيه الهدايه لها علاقه بقضيه الهدايه لكن هي تستحق ان تفرض الحالة لانه خلينا نقول موجبها و و و و موجبها اوسع من موجب الباب الاول اللي هو التزكية التزكية احنا كل ما تذكر التزكية اعدت تذكر في اي سياق
شوف يعني يعني الواقع في
الصورة اخلاص النفسي
اخلاص الفردي
يعني. اخلاص الفردي اليس كذلك ايا كان طريقه صوفي غير صوفي عادة تذكر التزكية في سياق خلاص ان الفردي انه للنجاة من النار للسمو بالنفس بس هذه محطة او خلينا نقول هذا جانب لا شك انه مركزي واساسي هو في الاخير مصير الانسان ولكن هذا تحجيم لدور التزكية تحجيم عظيم لدور التزكية بلا شك وبلا ريب وبدون ادنى تردد ها انه من اعظم المشاكل والخلافات الحاصله اليوم بين المسلمين مشاكل سببها التزكيه نعرف الضعف في التزكيه بدون شك وبدون ريب
ايه المقصود طب بالتزكيه هنا
ضعف التزكيه اللي هي انت الان عرفت فقه الخلاف صح هل قادر انك تطبق
فهمت المقصود التزكيه
فهمت يعني ماشي انا اعرف انه فقه الخلاف انه اذا كانت مصلحه الاسلام ما ادري ايش طيب ممتاز عارف وممكن تشرح كتاب في الموضوع
لكن
تعال في واحد قال عنك كذاب
يلا يا
ابن تمام يلا ايش تقدر وهو خادم وناصر للاسلام والمسلمين انت ايش ممكن تتفاهم معه كيف ممكن تتفاهم معه
تزكيه النفوس
ماشي لو اذاك بشكل شخصي
ممكن يعني
فاهم وموقفك منه شخصي لم يتعدى الى هذا شيء اخر مفهوم جدا وشيء من طبيعه الانسان وكذا لكن لما تكون القضيه هي متجاوز القضيه
دائما بسلخ الناس عليها
ايه. هذه مشكله كبيره جدا التزكية دورها الأساسي اليوم هو في قضية إمكانية تطبيق الروافد السابقة والمحددات السابقة على الواقع
تزكية النفس هي
شيء؟ نعم تزكية النفس يعني
جزء من سمو النفس
بس القضية ليست هامشية يعني أنت الآن لو قلت إيش أسباب توهان البوصلة الناتج عن كثرة الاختلافات والمشاكل إيش أسباب كثرة الخلافات والمشاكل اللي بيعدد الأسباب وما يعدد منها بشكل مركز الحظوظ النفسية فهو ما يعرف شيء
ارحمنا يا رب برحمتك
والله ما يعرف شيء فعلا ما يعرف شيء يعني واحد بيجي يحلل الخلافات في منطقة معينة في 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 معطى معين ايش الخلاف والله يقول لك انه كان بسبب المؤثرين من الخارج كان بسبب لا يا حبيبي هذه مؤثرات بس التزكية هل انت قادر على انك تكون تنزل من مقعد الصدارة الى مقعد الخلف تقدر الواقع يقول انه ما بذكر نسبة تفصيلية لكن انه الاغلب والاكثر من العاملين في المجال الاسلامي لا يستطيعون الاقتراب حتى من هذه الفكرة ما يستطيع
كل ده اشمعنا بقى
ها
مفروض اللي هم فاهمين كويس
مو هو ليش احنا خلينا بوابة اخرى غير بوابة المعرفة لانه تطبيق المعرفة لا يكون الان ابليس ليش كفر ابليس نفسه ليش كفر؟
عارف
تمام؟ هي القضية كبر وحسد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه.
كم يعرفون سبحان الله.
مو يعرفونه بس.
كما يعرفونه. ارحمنا يا رب.
كما يعرفون أبنائهم. كثير من الخلافات اللي تشوفها خلينا نحجم الموضوع في الفيسبوك مثلا. كثير من الخلافات اللي تشوفها ولو بين قامات شخصية إسلامية. لا فعلا يعني القضية ترى يعني احيانا يكون القضيه دافعه غير الحق عشان احنا كمان ما نقول كلها
تلبس
بس قطعا ويقينا كثير من الخلافات هي فيها رافد في اشكالات احيانا الانسان انت خليني اقول لك علامه ها انت مثلا الله اعطاك علم لم قل من أعطيه غيرك من المعاصرين، خلينا نقول في مجال رد على الإلحاد. جميل. يعني في مجال معرفة أقوال الفكر الغربي وأصوله العلمانية والمؤثرات والمدري إيش.
في حد من فرقة تانية عشان أنت على كذا فيقول لك.
طيب متخصص أنت في العقيدة والفرق والأديان تمام؟ وقادر أعطيت الأسلوب والكلام، ثم أنت ترى مو كرؤية أي أحد زيادة على البقية، أنت ترى مقدار الهجمة الإلحادية تمام؟ ثم يكون مشروعك الأساسي هو تصفية الحسابات مع الناس في الطيف الإسلامي بدعوة بشعار إنه تجدية التنقية ومراجعة يا والشباب نضحك على بعض. تراجع مين أبويا؟ الناس الإسلام جالس يستهدف ليل نهار، وإنت كل منشوراتك هي سب فلان وشتم فلان. أيوة تبي تقول لي تجديد ما تجديد يا عمي اضحك.
على ما يكون على الناس اصلا تشتغل معه بنفس المجال وان كان بدرجه
بسيطه. ها
الناس مشتركه معه بنفس القضيه اللي هو اصلا
منه. نعم. فالفكره هي انه قضيه التزكيه قضيه مركزيه في ابصار الحق وفي تطبيق الحق وفي العمل يعني تطبيق الحق يدخل فيه العمل طبعا، خلينا نقول وفي الثبات على الحق. ثبات على الحق، والا في الموضوع المعرفي والجهل به انه هذا 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 لذلك مشروع او حاله تقوم على الناحيه الفكريه فقط او الناحيه العلوم الانسانيه فقط
صحيح،
او ناحيه طلب العلم الشرعي المتوحد في المتمحض في المعلومات اللي هو شرح المتون وما الى ذلك فقط، هذه مشاريع مشوهه.
ممكن نقول فرديه؟ طيب
الا اذا كان هو مستحضر إنه هو جالس يسد هذه الثغرة فقط.
نعم.
ويقول لك أنا أسد هذه الثغرة أنت أكمل ما في مشكلة. نعم. بالعكس قد يكون مطلوب. نعم. جيد. لكن إذا عرض نفسه صح. على أنه هو المشروع
الله.
فهمت.
نعم.
وأنه المطلوب من الشباب أنه هم يكونوا في هذا السياق فقط.
نعم.
أو هذا السياق الأساسي، ثم أنت ما أنت جالس تغطي إلا الجانب الفكري فقط.
نعم.
أو جانب العلوم الإنسانية فقط وتبغى تقول لي هذا إصلاح، هذا مو إصلاح.
صحيح.
إذا ما كانت التزكية مركزية
واضحة.
فأعرف أنه المشروع أنه مو المشروع السياق فاشل لا يمكن. كم أخذت مقدار التزكية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية في
كل سيرته العملية تقريبا
كم أخذت؟
كل سيرته حياته صلى الله عليه وسلم
مرت مع غيرها في المدنية.
طيب تلك الحالة اللي كانت أعلى حالات تزكية من وقت بعثة إلى الآن طبعا ما في حالة زيها صح؟ حصل فيها مشاكل ما حصل فيها مشاكل؟
حصل
يعني أقصد أنه المشاكل يعني اقصد متصور مقدار صعوبه في الموضوع انه التزكيه دورها انها تثبط كوامن الشر في الانسان الى ابعد مدى. لذلك الخلافات اللي حصلت بين الصحابه لم تكن اي ابدا خلافات تيارات ولا خلافات مناهج ابدا.
نعم.
كل الفرق اللي اختلفت في التاريخ الاسلامي ما في ولا فرقه منها تنتسب الى فرقه في الصحابه ابدا. كم الطوائف في التاريخ الإسلامي التراث العقدية؟
يعني
عد وغلط. ما في ولا طائفة منها تنتسب إلى تيار في الصحابة.
يحاولون أحيانا يعني.
لا إلى تيار في الصحابة. تيار من الصحابة.
رأي ينتسب لآراء مثلا.
ماشي أقوال. أنا أقصد تيار. أقصد تيار اللي هو التيار عقدي. تيار عقدي.
زي تلاميذ ابن عباس.
إيه لا. هذه اختيار فقهي أو طريقة في الإفتاء. ما أتكلم عن هذه. أنا أتكلم عن مذاهب عقدية في التراث.
نعم.
تبنى التيار عقدي في الصحابة لا يوجد.
صحيح.
يوجد تبني للصحابة بشكل عام انه هذه طريقة. نعم. الصحابة
طب ولو أنا بهم الزمن لكانوا قالوا هذه الأقوال
ماشي بس هو طريقة الصحابة معناها انه ما كانوا تيارات عقدية اصلا.
نعم.
فالخلافات التي حصلت بين الصحابة هي خلافات كل ما تدخل في ملابساتها تجد انها خلافات
للدين.
لا اقصد انها خلافات لما ترجع الى مصادرها ستكون مصادر محجمة وقليلة ليست المصادر الضخمة.
نعم.
حتى نختم الموضوع ما نطيل أكثر، التزكية قضية مركزية في المشاريع وفي تحديد الصواب وفي ضرورة أن تفعل وفي ضرورة أن تكون حاضرة دائما. ولو لم يعني أنا أزعم أنه من القضايا التجديدية التي يمكن أن تحدث في الواقع أن يعاد بالتزكية إلى الوسط إلى مركزية المشاريع الإسلامية. لو عيدت إلى الوسط ما نقول هي ستكون الضامن لوصول الحق، لكن أقول واحدة من الضمانات الأساسية والصمات الأساسية التي مثلها مثل المانع. تعريف المانع عند الأصوليين يلزم من وجوده العدم.
يلزم من وجوده
لا عفوا عكس يعني هو خلينا نقول نقص التزكية. نقص التزكية يلزم من وجوده
العدم.
يعني يلزم من وجود نقص التزكية عدم التوفيق للصواب، عدم الوصول للحق، عدم 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 إلى آخره. جيد؟ فقضية التزكية وإعادتها إلى الوسط طبعا تدخل فيها قضايا كثيرة وقضايا تقييمية وما إلى ذلك. باقي بوابة أخيرة نقدر نسميها نعنونها بعنوان التفكير، أدوات التفكير أو التفكير الصحيح، وهذه برضو تحتها فروع. يعني نرجع للأربع أشياء، أول شيء إيش؟
الهداية،
المعرفة، تحتها إيش المعرفة؟
التاريخ بالصورة الأساسية،
فقه الخلاف،
ثلاث أشياء، التاريخ، التاريخ كوصف، فقه الخلاف، وفقه الإصلاح. فقه الإصلاح تحته كم تيار؟ أول شيء رافد
تاريخي،
رافد تاريخي تحليلي وليس وصفي،
واقعي،
رافد شرعي أول شيء، اللي أهمه السيرة النبوية، ورافد واقعي. بعدين البوابة الثالثة إيش؟ بوابة التزكية، وتكلمنا عن علاقتها بأنها ليست خاصة بالفرد. البوابة الأخيرة البوابة التفكير، بوابة التفكير اللي هي يدخل في كيف الإنسان يحلل بشكل صحيح، كيف يستنتج بشكل صحيح، كيف يبني هذا على هذا، كيف. وطبعا هذه مو معناها أنك تدرس مادة في التفكير، أغلب المواد في التفكير فاشلة، أغلب المواد في التفكير فاشلة.
عملية من
صحيح والله صحيح. فعلا أنا هذا رأيي. يا عمي بلا كلام فاضي، أغلب مواد التفكير فاشلة، ولا تخرج إنسان يفكر ولا شيء،
أو استحضرها قليل في السياق العملي.
يعني الاختبار حيكون عنده، حيكون فاشل
جيد. لكن لكن الفكرة هي إيش؟ الفكرة هي منطق التفكير. نعم. الذي يأتي بالطريقة العملية، باستحضار العملي، بقراءة للمفكرين العمليين للمتميزين، يعني بناءة العقلية، بناءة العقلية القادرة على تحليل الأشياء والاستنتاج منها.
دراسة
علم الحديث، علم الأصول، القراءة للعلماء الكبار ذوي العقول، هذه كلها رواف. يعني أنا كذا انتهيت، أعتبر أنه هذا إحنا اللي أخذناه عبارة عن فهرسة للجواب عن السؤال. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله كلاما مباركا طيبا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد.